الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل قراءة في كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في آخر درس عن خلق من أخلاق المسلم، وهو خلق الصبر. وذكر الشيخ رحمة الله عليه أن الصبر يقوم على حقيقتين: الأولى معرفة طبيعة الحياة الدنيا، وأن هي دار عمل مش دار جزاء، والحقيقة الثانية معرفة الصلة، حقيقة الصلة بين العبد وربه، وأن هذه الصلة لابد أن توثق. إيه اللي يوثقها ويقويها ويثبتها؟ البلاء. إذا كنت أنت بتحب تستوثق من صداقة بعض الأصدقاء، فقد تختبر أحيانا بأن تكلفه بشيء، فالصداقة الحقة أو الصديق الحق لا يتأخر عن أخيه إذا كلفه بشيء. فالله تبارك وتعالى كذلك لابد أن يبتليك ليمحصك. ألم ترى كيف ابتلى خليله إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: على هاتين الحقيقتين يقوم الصبر. إنك تعرف حقيقة الدنيا إن هي دار عمل مش دار جزاء، دار عمل مش دار جزاء، ودار ابتلاء مش دار عافية. وتعرف إن صلتك بربنا سبحانه وتعالى لابد إن ربنا بين الحين والحين كده يختبرك كده ويمتحنك. على هاتين الحقيقتين يقوم الصبر، ومن أجلهما يطالب الدين به بالصبر. بيد أن الإنسان من عادته تجاهل الحقائق، يبقى دول الحقيقتين لابد أن يقوم الصبر عليهما. لكن المشكلة في الإنسان أنه أحيانا بتجاهل حقائق. بيد أن الإنسان ومن عادته تجاهل الحقائق يدهش للصعاب إذا لاقته، ويتبرم بالآلام إذا مسته، ويقوم له من طبعه الجزوع ما يبغض له الصبر، ويجعل في حلقه كريه المذاق، فإذا أحرجه أمر أو صدمته خيبة أو نزل به كارثة ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه الأيام مهما امتدت، وحاول أن يخرج من حالته بأسرع من لمح البصر، وهي محاولة قلما تنجح لأنها ضد طبيعة الدين والدنيا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. خلق الإنسان من عجل، فالدين بيأمرك بالصبر، الدين يأمرك بالصبر. وطبيعة الإنسان العجولة عايز البلاء نزل عايز يرفع، يعني نزل البلاء صباحا مش عايز يجي المساء إلا وقد زال البلاء. لا، ربنا سبحانه وتعالى حكيم، حكيم لحكمة في طول مدة البلاء، فأنت ما عليك إلا أن تصبر وتحتسب، وأنت على يقين وثقة في أن البلاء سيرفع. مهما طال الليل لابد من طلوع النهار. يقول الشيخ رحمة الله عليه: والصبر من معالم العظمة وشارات الكمال،
ومن دلائل هيمنة النفس على ما حولها. ولذلك كان الصبور من أسماء الله الحسنى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، فهو سبحانه وتعالى يتمهل ولا يتعجل، ويبطئ بالعقاب إن أسرع الناس بالجريمة، ويرسل أقداره لتعمل عملها على اتساع القرون لا على ضيق الأعمار، وفي نطاق الزمن الرحب لا في حدود الرغبات الفائرة والمشاعر الثائرة. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيعجلش، هما بيستعجلوا، حتى إن من جرأة الكفر الفجرة، من جرأتهم وشدة تكذيبهم، قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. سألوا الله أن يعجل لهم العذاب الذي أنذرهموه النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فالله تعالى لا يعجل العذاب لمن استحقه. كم ترتكب من ذنب ولا يعاقبك الله، كم تعصيه ولا يعاقبك، كم جريمة ترتكبها تستحق العقوبة ولا يعاقبك، يفسح لك ويؤخر عنك حتى تتوب، لو تبت تاب عليك، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، مستحقون بقى للعذاب والأخذ. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والصبر من عناصر الرجولة الناضجة والبطولة الفارعة، فإن أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل. الحياة كلها أعباء وكلها متاعب، هذه الأعباء والمتاعب والمسؤوليات الضخام تحتاج إلى رجالة، رجالة أقوياء يتحملون ويحملون هذه الأثقال. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمرء إذا كان لديه متاع ثقيل يريد نقله، لم يستعجل له أطفالا أو مرضى أو خوارين، وإنما ينتقي له ذوي الكواهل الصلبة والمناكب الشداد. كذلك الحياة لا ينهض برسالتها الكبرى ولا ينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون. خلي بالك بقى، شوف حكمة الابتلاء، حكمة الابتلاء. البلاء ما بيشتدش إلا على الرجالة، الرجالة الجمدة القوية اللي تتحمل. ما هو ربنا عليم حكيم، الله تعالى عليم حكيم، فإنسان ضعيف يعطيه ما لا يطيق، لا 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 لا، لكن كلما اشتد عود الرجل وقوي يزاد عليه البلاء، لأنه أهل يتحمل. ومن ثم كان نصيب القادة من العناء والبلاء مكافئا لما أوتوا من مواهبهم ولما أدوا من أعمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن وجد في دينه ثخانة اشتد بلاؤه. فخلي بالك بقى إن إيه
أما تلاقي البلاء عليك جامد اعرف انك انت على خير، ولذلك شدد عليك. ما هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض فقال يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا، قال اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم. فاختلاف أنصبة الناس من الجهد والتبعة والهموم الكبيرة يعود إلى طاقتهم في التحمل والثبات. وسنة العظمة والاعتدال هي التي أوحت لقائد أمريكي كبير أن يقول: لا تسأل الله أن يخفف حملك، ولكن اسأل الله أن يقوي ظهرك. إذا حملت مسؤولية جمدة ما تقولش يا ربي خف عني، قول يا ربي قويني وعني. قد تكون مثلا مسؤول عن بيتك ولك أقارب مسؤول عنهم، وهناك يتامى مسؤول عنهم، فرضت عليك هذه المسؤولية، ما تقولش يا ربي حملتني خفف عني، قول يا ربي أعني، قول يا رب أعني. لا تسأل الله أن يخفف حملك، ولكن اسأل الله أن يقوي ظهرك. إن حقيقة الحمل وفراغ اليد وقلة المبالاة صفات قد يظفر الأطفال منها بقسط كبير، لكن مشاغل العيش وهموم الواجب ومرارة الكفاح واستدامة السعد هي أخلاق الجاهدين البنائين في الحياة. والرجل القاعد في داره لا يصيبه غبار الطريق، والجندي الهارب لا يشوكه سلاح ولا يروعه زحف. أما الذين أسهموا في معركة الحياة وخاضوا غمارها فستغبرهم وعثاؤها وتنالهم جراحاتها ويدركهم مر ويدركهم من النصب والكلال ما يدركهم. ومن هنا كرم الإسلام المنتصبين لأغراض الدنيا، وواسى المتعبين مواساة تطمئن بالهم وتخفف آلامهم. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى. انت زي الشجرة، الشجرة الايه القوية اللي مش لما تقوم الريح ما بتقلعهاش لقوتها وصلابتها وتمكن جذرها من الارض، لكن تميلها ترعى وتعدلها ترعى. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدبة على اصلها لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، الريح تقلعها مرة واحدة. يبقى البلاء ممكن يجي يميلك كده ويضعفك شوية، لكن مش حينال منك وانت ثابت بإذن الله عز وجل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن السارب في الحياة هدف لمشاكلها الجمة، أما العاجز الهارب من الميدان فماذا يصيبه؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. خلي بالك مفهوم الناس خاطئ، مفاهيم الناس خاطئة. أما بيلاقوا واحد يشدد عليه في البلاء يقول سبحان الله ماله ده عامل ايه في حياته، ده مسكين ما بيقومش الا ما بيقع، كل ما بيطلع من مطب يخش في مطب، يطلع من بلاء يخش في بلاء. لم يدروا الفطنة الحكمة، لم يفطون الحكمة. لما يريد له بخيرا يصب منه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى تصبر وتحتسب وترضى وترضى وتعلم أن هذه المصائب وهذه الابتلاءات كلها كفارات، يكفر الله بها سيئاتك ويمحو بها خطاياك ويرفع بها درجاتك في الجنة. وما ادخره الله لأولئك الصابرين يفوق ما ادخره لضروب العبادات الأخرى من ثواب جزيل. اسمع عشان تعرف الفرق بينك أيها المبتلى وبين المعافى يوم القيامة. أهل العافية حيحسدوك يوم القيامة، أهل العافية الذين عوفوا مما ابتليت به أنت في الدنيا حيحسدوك يوم القيامة، حيحسدوك عليه على مكانتك عند ربنا. يقول عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. يوم القيامة لما يوفي الله تبارك وتعالى الصابرين أجرهم بإيه؟ بغير حساب كما وعد، إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب. لما يوفي الله تبارك وتعالى الصابرين أجرهم القيامة، أهل العافية يتمنوا أن لو كانت قرضت جلودهم بالمقاريض عشان يصلوا إلى هذه الدرجة التي وصل إليها الصابرون على ما أصابهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لابد من البلاء زي ما قلنا، وعرفنا الحكمة من إعلام الله تبارك وتعالى لنا بوقوع البلاء قبل وقوعه عشان ما تستغربش. يعني لما يجي لك بلاء ما تستغربش، ما ربنا قال كده، ما ربنا قال كده: أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلما جاءتهم الأحزاب من أسفل منهم ومن فوقهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. حدا مش غريبة، ما ربنا جايبنا كده. فكانت النتيجة ورد الله ذكر وغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال. فربنا قال ولنبلونكم، وبعدين قال وبشر الصابرين اللي هم بقى لما يبتلوا يصبروا ويرضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى ويعرفوا ان هذا خير لهم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، عبيده مماليكه يصلى فيك فينا كما يشاء، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ومن الغرائب أن بعض الناس فهم أن الإسلام يمجد الآلام لذاتها ويكرم الأوجاع والأوصاب لأنها أهل التكريم والمراد والمواد والمرادة. يعني خلي بالك بقى، إذا كنا نتكلم عن البلاء والصبر وأن الرجل قوي يبتلى على قدر إيمانه، مش معنى كده أنك أنت تستجلب أنت البلاء لنفسك، لا. يعني إذا كان هذا فضل الصبر مش معناته أنك أنت بقى تستجلب البلاء عشان تصبر، لا. من الغرائب أن بعض الناس فهم أن الإسلام يمجد الآلام لذاتها ويكرم الأوجاع والأوصاب لأنها أهل التكريم. هذا خطأ بعيد. عن أنس بن مالك قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا يهادى بين ابنيه، رجل الشيخ كبير وعيلين من عياله واخدين بيديه ويهادى ماشي بينهم، يهادى يعني بجر رجليه، يعني مش قادر يرفعها، لا ده هو بجر رجليه كده. فقال: ما بال هذا؟ قال: نظر أن يمشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وأمره أن يركب. بعض الناس بيحج يقول لك أنا لازم حج إيه ماشي، يبقى المواصلات موجودة وسهلة ومتوفرة، يقول لا أنا مش عايز مواصلات، أنا حج ماشي عشان أتعب كده علشان أخذ الأجر والثواب. لا، إن الله غني عن تعذيب نفسك.
ما دام تقدر تريح نفسك ريح نفسك، ما تشقش عليه، ما تشقش على نفسك، لا تكلف نفسك الجهد والمشقة. وعن ابن عباس أن أخت عقبة نظرت الحج ماشية، فذكر عقبة لرسول الله أنها لا تطيق، نظرت أنها تحج ماشية وما تقدرش توفي تقدرش ماشي. قال إن الله لا غني عن مشي أختك لتركب. فقال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يبقى خلي بالك بقى ما تشقش انت على نفسك عشان تاخد أجر، لا، لما يأتيك البلاء رغم أنفك تصبر، لكن طول ما انت في عافية وكل ما تقدر تعافى احرص على العافية. إنما يحمد الإسلام لأهل البلوى وأصحاب المتاعب رباطة جأشهم وحسن يقينهم، وهو إذ يذكر لهم الأسقام التي يعانونها أو الضوائق التي يواجهونها لا يعنيه منها إلا ما تنطوي عليه من امتحان يجب اجتيازه بقوة وتسليم لا باسترخاء وتسخط على القدر. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة مريضة فوجدها تلعن الداء وتسب الحمى، امرأة عندها حمى، فدخل يعودها فلقاها عمالة تسب في الحمى وتسب في المرض، فكره منها هذا المسلك وقال لها مواسيا إنها أي الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فهل معنى ذلك أن نربي جراثيم المرض ونهديها إلى من نحب؟ كذلك يريد بعض الناس أن يفهم، والجنون فنون. فالشيخ بعد ما ذكر أن طبيعة الدنيا هي الابتلاء وأن لازم نتلقى البلاء بالصبر والتحمل والرضا والتسليم لقضاء الله، بيبين مش معنى كده، مش معنى أن هذا هو فضل الصبر على البلاء أن أنا أتعرض للبلاء، لا، أنا أسأل الله العافية كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا، لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. يبقى الصبر اللي احنا بنتكلم عنه وعن فضائله ده إذا ابتليت تصبر، لكن لا تتعرض أنت للإيه؟ للبلاء. وما أحسن قول النبي عليه الصلاة والسلام سألوا الله العافية فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. وعلمنا احنا اذا اصبحنا وامسينا نقول اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، اللهم اني اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.